أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير محمد وعلى آله الأوصياء والخلفاء النجباء. كنا على اتحال في هذا البحث من أن دور علم الحديث أو الأحاديث أو الأخبار والروايات في الاستدلال العقائدي في المعارف العقائدية ما هو؟ لنذكر مقولة معروفة الآن، يعني قديما وحديثا لعل المقولة هذه معروفة، هذه المقولة يعني هكذا يقولون قائلوها أن الاستدلال أو البحث المعرفي والعقائدي في الروايات منهج إخباري. مثلا هذا انطباع موجود عند البعض، فهذا القول أو هذه المقالة ليست بسديدة. أولا لابد نلتفت ونتنبه إلى معنى المنهج الأخباري في قبال المنهج الأصولي ما هو. إذا كان الاستناد إلى اللغة العقلية الموجودة في الروايات، البراهين العقلية الموجودة في الروايات وما شابه ذلك، هذا يطلق عليه منهج إخباري. خوب إذن الفقهاء الأصوليين أيضا هم أخباريون، لأن أيضا يرجعون في فتواهم في نهاية المطاف والمسائل إلى من؟ ها؟ إلى من يرجعون؟ إلى الروايات أهل البيت. فالاستناد إلى رواية أهل البيت والاعتناء بها هذا ما يحصل الإنسان في منهج أخباري سطحي. لماذا لا يقال للفقهاء أنهم منهج أخباري؟ معنى يرجعون في فتاواهم إلى المطاف إلى الروايات، بسبب أن الفقيه لما يتعاطى مع الرواية لا يتعاطى مع ألفاظ الرواية، بل يتعامل مع فقه الرواية، فهم الرواية، فهم متن الرواية. من باب المثال الاستصحاب جملة واحدة ولا متكررة في كثير من الروايات. الاستصحاب لا تنقض اليقين ماذا؟ بالشك. نفس هذه الجملة لا تنقض اليقين بالشك، الأصوليون على مدار قرون الآن يؤلفون فيه مجلد كامل. من أين استخرجوا هذا المجلد الكامل الأصوليون؟ استخرجوا بموازين من نفس الظاهر إلى الباطن، باطن الباطن، يعني الخفي والأخفى والمجرّة في متن مضمون الروايات الوحيانية. إذن الفرق بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي ليس في الاستناد إلى الروايات وعدم الاستناد إلى الروايات. بل الاختلاف في جانب آخر سنبين. (تصفيق) الفرق إذا ماذا؟ الفرق أنه إذا راجع الفقيه إلى متون الروايات وبقي وحبس الاستدلال أو حبس فهمه على لفظ ظاهر متن الرواية، ظاهر متن الرواية ولفظها، هذا قراءة سطحية للرواية. وأما إذا غاص في المعاني والتفت إلى النسبة بين المعاني والمعاني وما شابه ذلك، فهذا ليس منهج إخباري، هذا منهج أصولي وعميق. ومر بنا أن هذا الجانب الخفي في الروايات له تأويل الرواية أو تأويل الرواية أو تأويل الآية، هذا له مجال لا متناهي. لذلك ورد لدينا في الروايات إن لكلامنا بطن ولبطنه بطن وبطن كذا إلى 70 بطن، كما ورد في القرآن كذا. فبالتالي إذن الفرق بين المنهج الإخباري، طبعا أنا أنزه كبار الإخباريين مثل المجلس الأول المجلس الثاني الصدوق كذا عن كونهم سطحيين، هذا يعني جمهور الإخباريين أو حتى جمهور الأصوليين عندهم نوع من الحشوية. الرواد محققين من كلا الطرفين، فإذا الفارق بين المنهج الإخباري أو المنهج الأصولي ليس في الرجوع للروايات، ولا في فقه الفروع كلاهما يرجع للروايات. الفارق مع جمهور الإخباريين، يسموه رواد الإخباريين، الفارق مع جمهور الإخباريين أنهم يقتصرون في قراءة النص على شنو؟ على سطح الرواية، ظاهر الرواية فقط، ظاهر السطح للرواية. ومر بنا في تراث الحديث، الآن لما واحد يقول تراث حديث أهل البيت هي هذه الألفاظ وفقط، هذا باطل. لماذا؟ لأن معاني ذي الألفاظ الأولى ومعانيها الثانية والثالثة والرابعة إلى ما شاء الله، هذه المعاني هي من تراث أهل البيت، خلافا لتوهم الإخباريين، حشوية الإخباريين. فليس قول القائل، يعني بالنسبة إلى حشوية الإخباريين، قول قال بأنه نحن فقط نستند إلى النص، ذكرنا هذا مرارا، مدرسة النص، ما تعني مدرسة النص؟ يعني فقط ألفاظ النص؟ لا، لأن النص له معاني، معنى استعمالي تصوري استعمالي تفهيمي جدي، هذا على أقل تقدير. مع أن الصحيح أن كما هو المشهور الجدي له جدي وجدي إلى ما شاء الله، لا متناهي المعاني. زين، هذه المعاني شريعة دين أو لا؟ لا شريعة ولا دين، ولا ليست من الشريعة في شيء ولا من الدين في شيء، لا لا لا. هذا المتوهم ما فهم الشريعة ما هي؟ الشريعة مو فقط الفاظ أو الدين، نفس المعاني طبعا موزونة، مو بهلوسة مو بتلاعب، مضبوطة متقنة، هاي المعاني للمعاني، معاني المعاني إلى ما شاء الله. هذه أيضا من حديث أهل البيت عليهم السلام. فإذا الفارق بين المنهج الأخبار نسميه الحاشاوي القشري والمنهج الأصولي ليس في الرجوع إلى الروايات، رجوع الروايات هذا كل من له دين له ترجع للروايات الثقلين، وإنما الفارق في كيفية قراءة الروايات، في كيفية هذا بالضبط الذي ذكر في الفروع بالضبط يذكر في أصول الدين والعقائد والمعارف. ونقلنا كلام الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع وغيره من الشيخ الأنصاري نفس التعبير استحسنوا أن في العقائد من يتارك الروايات والآيات محتمل أن ينزلق إلى العقوبة الأبدية، يهلك إلى العقوبة الأبدية. فهناك تصور خاطئ إذن للبحث العقائدي والمعارف أنك أنت تكون علميا أصوليا كذا صناعيا إذا راجعت إلى كلام البشر في العقائد والمعارف سواء فلاسفة أو عرفاء أو متكلمين أو غيره. فمتى تكون علمي أو أصول علمية؟ إذا لم تراجع، أعوذ بالله، إذا لم تراجع إلى الروايات، لم تراجع الروايات. إذا راجعت الروايات لا، ليش؟ لماذا؟ طبعا هناك عذر أعذار متشابهة مغالطية تذكر في البين لا بأس أن نتعرض لها. نعم، من العذر المذكورة مثلا أن العقائد يجب أن تقوم بالبرهان العقلي والروايات ليست برهان عقلي، هذا جوابها واضح. نقول أنت أيها القائل عندما يراجع الفيلسوف الفلاسفة، الفلاسفة أخبارهم أقوالهم حجة في نفسها أو بالحظ المضمون منطوي على مقولاتهم منطوي على إبراهيم أو مشير إلى إبراهيم؟ إذا كان بهذا اللحاظ خوف، إذن الروايات أيضا فيها استدلال عقلي وماهيات عقلية وبحوث عقلية فوقها عقل البشر عقل وحياني، فالبرهان العقل لا يقتصر على كلام البشر. كيف والوحي ليس فيه برهان من الآيات والروايات؟ أو البعض ربما يتوهم، بس أنا أستعرض دائما هاي الشبهات بشكل السرد مبسوط لكي لا تبقى خلج في النفس انه الرجوع للروايات كيف يمكن ان يتم في العقائد. البعض ربما يقول نعم الاصطلاحات العقلية موجودة في الفلسفة والكلام، وليست موجودة الاصطلاحات والقوالب العقلية في الروايات، فنحن مضطرون مثلا نرجع إلى الفلسفة أو إلى الكلام لكي نطلع على الاصطلاحات العقلية، حينئذ نأتي ونطبقها أو نستخرجها من القرآن والسنة. هذا العذر أيضا واهي. لماذا واهي؟ لما مر بنا مرارا أن القوالب الوحيانية أعظم سعة وحقيقة وبعدا من القوالب التي يضع البشر في العلوم. فكيف يعني بعبارة أخرى، كيف أنت تتوهم بأن الاصطلاحات العقلية عند الفلاسفة يحصر لغة العقل بها؟ بدليل أن نفس الإصلاحات العقلية في المدارس الفلسفية بين مدرسة ومدرسة في اختلاف، أو بين الفلاسفة المتكلمين في اختلاف، أو بين المتكلمين والعرفاء في اختلاف، أو بين العرفاء والفلاسفة في اختلاف، فأنت تأخذ بأي اصطلاح؟ ومن قال، عبارة ثالثة، من قال بأن القوالب العقلية والاصطلاحات العقلية التي عند الفلاسفة رشيدة سديدة صائبة ومضطردة وكاملة غير ناقصة وغير منحرفة وغير مشتبهة وغير مجملة؟ وبعبارة بعد أخرى، من قال لك أن في الروايات ليست هناك لغة عقلية؟ مر بنا أن المخاطب الأول في العقائد من هو؟ هو العقل وغير العقل؟ العقل. فمن أين أنت احتكرت الاصطلاحات العقلية أو الرياضة العقلية أو القوى العقلية على العلوم البشرية دون الوحي؟ فهذا العذر أيضا مو في محله. عذر آخر والتباس آخر، أننا بدون الرجوع إلى أقوال الفلاسفة أو المتكلمين أو العرفاء أو لن يكون لنا قدرة عقلية على استنباط الأمور العقائدية في الروايات والثقلين والقرآن. لن تكون لنا قدرة عقلية. هذه الشبهة موهية. لماذا؟ لأنه أصل اللغة العقلية سواء معنى البديهيات أو الأوليات والفطريات هي منطوية ومشمول ومنطوية ومرتكز فيها اللغة العقلية. فمن قال بأن اللغة العقلية حكر حينئذ على ذاك المدى لدى الجانب؟ أو خذ مثالا المبتدئ الذي يريد أن يدرس فلسفة ويدرس كلام، هو ما عنده اصطلاحات الفلسفية، شيئا فشيء تعرف عليه غير، هو نفس الكلام في الوحي، في اصطلاح عقلية ونظام عقلي ومنظومة عقلية، شيئا فشيء المجتهد إذا اجتهد في الحديث في بعد العقائدي يتولد لديه منظومة قواعد شيئا فشيء. على أي تقدير هذه كل هذه الشبهات أو الأعذار التي تذكر ليست بعذر، بعبارة بعد أخرى دعونا نذكر الآن، لو أراد باحث في الفلسفة أو في الطب أو في أي علم من العلوم أن يراجع أقوال العلماء في ذلك العلم، يرجع إلى الأكثر نبوغا فيها وأكثر علما أو إلى المتوسط فيها، بلا شك يرجع إلى الأعلم والأنبه. جيد، إذا كان نضم إلى مقدمة أخرى، اعتقادنا في أئمة أهل البيت أنهم أعلم بلا مقايسة، أريد أعود أكرر أساس ندقق في هذا الشاهد، الرجوع إلى العلماء لكونهم حجة لا، لكون الطريق بين الباحث وذلك القائل من العلماء طريق صحيح السند عالي السند لا، إذن رجوعه إليه لأجل أي شيء؟ لأنه ينظر ما قيل لا إلى من قال، ما يهم الرواية وصحة سنده في أقوال العلماء في ذلك الفن. سواء هذا في العلوم الحديثة العصرية أو في العلوم القديمة، وإنما يذهب للعالم. جيد، فإذا كنا قد فرضنا أن أئمة البيت علمهم لا يدانيه أحد، فهل حينئذ متاركتهم هذا في محل متين؟ لا طبعا، في العقائد والمعارف. إذا كان علمهم كالعرش وفوق العرش وعلم البشر أرضي ترابي، هل هناك نسبة من المقايسة في الأهمية بينه وبين غيره؟ ليست هناك نسبة وقياس، إذا لم يكن هناك نسبة وقياس فكيف إذن، ما هو الخطوات العملية التي نسلكها نحن في المعارف والعقائد؟ نقضي كل العمر في كتب الكلام، أو نقضي كل العمر في كتب الفلسفة، أو نقضي كل العمر في كتب العرفان، ومتى يأون الأوان للرجوع إلى رواية أهل البيت؟ إن قلت لعل الرجوع إلى أقوال العلماء من باب الإثارة الذهنية والترويض وما شابه ذلك، لا بأس، من قال لك لا تتروض بهذه الكتب وهذه الدروس وهذه العلوم؟ لكن الكلام فيه إن من لماذا تحبس الطريق والمنهج والاستنتاج فقط بالرجوع إلى هؤلاء؟ وبعبارة أخرى، هل أنت مجتهد أم لا في العقائد؟ عندك قدرة على التحقيق والإنجاز أم لا؟ إن لم يكن لديك هذا بحث آخر، إذا كان لديك فلماذا تعتبر الباب مسدود؟ وكم ترك الأول للآخر؟ ولا زالت البحوث العقلية سواء فلسفية أو غير فلسفية لا زالت تتمخض وتتطور وتدقق إلى أن تصل إلى دي الحقائق. فبالتالي نرجع إلى نفس الكلام، هل رجوعنا الاسم أني ما أن تمسكتم تمسكتم يعني مرجعية الثقلين؟ زين كيف نصيغ مرجعية الثقلين في العقائد والمعارف كبرنامج علمي؟ هذا ما سنتعرض له لاحقا، وصلى الله على محمد وعلى آله.